بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندك المتصل إلى سيدنا الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. من كتاب الموطأ، باب انتظار الصلاة والمشي إليها. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطاة إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب.
اللهم صل وسلم على
سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالعبادة وجعل عليها ترتيب الفوز والسعادة ونيل الاعتلاء والسيادة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أكرم عابد للرحمن وأفضل مبين لشؤون عبادته في السر والإعلان من أنزل الله عليه القرآن سيدنا محمد وعلى آله المطهرين من الأدران وأصحابه الغر الأعيان وعلى من تبعهم بالمحبة والصدق والإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم الشان وجعلهم سادة أهل الهدى والعلم والعرفان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بالصلاة، وفي هذا الباب يذكر أحاديث انتظار الصلاة والمشي إليها وفضل ذلك. يقول: باب انتظار الصلاة والمشي إليها، فإن تعلق القلب بالصلاة من أقوى علامات الإيمان والصدق فيه، وتولع القلب بالرحمن جل جلاله والتقرب إليه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا استجمع معنى السجود بهيئة الجسد وبحقيقة القلب فهو في حالة قرب عظيم معنوي من الرحمن لا يساويه غيره من شؤون ومواطن ومعاني القرب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا أحس بمعاني هذا القرب عاشق المكان الذي يسجد فيه والمحل الذي يصلي فيه، وأخذ واقتطع من وقته وعمره جزءا صالحا يكون في ذلك المكان متعلقا به لما في باطنه من الوجدان. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، وفي رواية يصلي فيه. ومن هنا جاء للحديث معنيان، قال: ما لم يحدث، فسر صلاة الملائكة بقوله: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أي تقوله الملائكة كذلك. والحديث جاء أيضا في الصحيحين وغيرهما. يقول: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، في رواية الذي يصلي فيه. المعنيان أنه إذا سلم من الصلاة وجلس في المحل الذي صلى فيه، هذا المعنى الأول، فما دام في مصلاه الذي صلى فيه فهناك أعداد من الملائكة يشتغلون بالصلاة عليه والدعاء له بالمغفرة والرحمة، ودعاؤهم أرجى من كثير من أعمالنا لعصمتهم ومكانتهم عند الرب جل جلاله، ولما يخالط أعمالنا من شوب من رياء ومن عجب ومن غفلة إلى غير ذلك. فمن الحق علينا باستغفار الملائكة لتتدارك النقائص فينا، ولتستر المعايب منا، ولنتهيأ للقبول عند بارئنا جل جلاله. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما له الحمد والمنة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وجعل أقوى أسباب التزكية بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم واستغفاره ودعاءه، أما استغفار الملائكة ودعاؤهم لأهل العمل الصالحات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا المعنى الأول، وقعوده بعد الفريضة بعد الصلاة لأجل الذكر، فما دام في نفس المكان جالسا فالملائكة تصلي عليه. والمعنى الثاني أن يجلس في مصلى يصلي فيه، أي يجلس قبل وقت الصلاة منتظرا للصلاة ويبقى جالسا لا يحبسه إلا انتظار الصلاة حبس نفسه عن الصوارف والشواغل مختلف الأعمال التي يشتغل بها منتظرا الصلاة. وهذا يأتي في من جاء ليصلي وفي من صلى ثم انتظر الصلاة الأخرى في المسجد فلا تزال ما يصلي عليه إلى أن تأتي الصلاة الأخرى، وما دام في مصلاه الذي صلى فيه وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، حتى قال بعض أهل العلم فلو سمعهم ما تحرك من مكانه ولا بقي في المصلى لما يرى من جمال دعائهم له لو عقل ذلك. الله لا فوجب على المؤمن أن يحيا حياة المؤمن بالغيب المتعلق بعالم الروح والملأ الأعلى، ولا يبقى منحصرا في الصور والأجسام والماديات كما يعيش الكفار وكما يعيش من لم يؤمن بالإله الغفار جل جلاله، فيتصل بالملائكة ويتصل بعالم الغيب ويستشعر معاني هذه الإفاضات والتجليات والرحمات، ويدرك الحظ الوفير من هذا الفضل من يجلس بعد المغرب إلى العشاء في مكان الصلاة لا يخرج عن المصلى الذي يصلي فيه إلى أن يأتي وقت العشاء، ومن يأتون آخر الليل ينتظرون صلاة الصبح، وكان هذا من داب خيار الأمة ينتظرون صلاة المغرب قبل المغرب ثم ينتظرون صلاة العشاء من المغرب إلى العشاء، فطول هذا الوقت الملائكة تدعو لهم وتصلي عليهم، بذلك زكت أرواحهم وتهذبت نفوسهم وحازوا من خير الله ما لا يحد ولا يكيف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والرحمن سبحانه بفضله بسط لنا بساط هذه المعامل الحسنة منه، الأقبل عليه يقبل عليك، سخر لك ملائكتي المعصومين العامل عليه يصلون عليك إذا أنت معلق القلبي وجالس في هذا المكان، فماذا عذر من يعرض عن هذه الأماكن للصلاة ويحب أن يخرج يقول العوام عندنا يدق لحيه وجماعته ولا يتكلم مع ذا ولا يزجي وقته ويمضي في غير طائل، ما عذر هذا ميت القلب ما أحس بسر صلة بالله ولا أحس بمعنى إقبال على الله ولا أحس بعبوديته لله تبارك وتعالى، وإلا ما كان يفوت هذه الخيور العظيمة والمنح الكريمة. فانتظار الصلاة بعد الصلاة كما سيأتي معنا رباط الجهاد في سبيل الله. وهكذا فإذا توالى استغفار الملائكة فاستوعب ما عند الإنسان من الذنوب، فإذا انقضت صغائره نال الاستغفار كبائر، فإذا لم يبق في صحيفته صغيرة ولا كبيرة كان رفعة للدرجات وسببا لمغفرة ذنوب من اتصل به، كما دلت على ذلك الروايات وأشارت إليه. لا إله إلا الله. هل هو هذا أيضا يحصله ولو المرأة في بيتها إذا حبست نفسها في غرفة أو مكان معد للصلاة أو غرفة ما تخرج منها ولا تشتغل شيء بشيء من أعمال البيت حتى تصلي، فإنها تصلي عليها الملائكة حتى تصلي، أو بعد الصلاة جلست للذكر كذلك، فما دامت في مصلاها فالملائكة تصلي عليها. ما لم يحدث يقول صلى الله عليه وسلم وفسر الإمام مالك الحدث بنقض الوضوء، لم ينتقد وضوءه فإنه ينقطع عنه استغفار الملائكة لإساءة الأدب في المسجد بانتقاض وضوئه، ولأنه يؤذي الملائكة والمصلين بالرائحة الكريهة فينقطع عنه استغفار الملائكة له بذلك. وإنما أشار الإمام مالك إلى ذلك للإشارة إلى القول الآخر أن معنى ما لم يحدث أي ما لم يتكلم بكلام سيء أو يتصرف تصرف غير لائق، هذا أحدث على حد قوله في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملكة والناس أجمعين. وهذا قال به بعض العلم وأشار الإمام مالك إلى اختياره أن معنى ما لم يحدث الحدث الذي ينقض الوضوء، ف فما دام متوضئا فالملائكة تصلي عليه من باب أولى إذا اشتغل بالذكر بعد الصلاة. وفي إشارة إلى إذن جواز أن يكون المحدث في المسجد، نعم وهو كذلك كما عليه عامة العلم، إنما يحرم على الجنب المكث في المسجد، أما المحدث الحدث الأصغر فيجوز له أن يمكث في المسجد، والأفضل أن يكون متوضئا عند دخوله المسجد حتى يؤدي كما يأتي معنا في الحديث تحية المسجد ويركع ويصلي، ولا يمكن ذلك للمحدث، ولكن ينتقل إلى التسبيح إذا عجز عن الصلاة عند دخول المسجد. ففي هذا الحديث الحث لنا على انتظار الصلاة وعلى الانتظار بعد الصلاة في المكان الذي نصلي فيه. ووسع عامة العلم المصلى إلى البقعة والمكان كله، لا مجرد البقعة التي صلى فيها، فكل الغرفة التي صلى فيها والمسجد الذي صلى فيه هو مصلى، يبقى في مصلاه، فإذا بقي في مصلاه يذكر الله تعالى فالملائكة تستغفر له. الحمد لله على هذه النعمة من ربنا، رزقنا الله اغتنامها وشكرها. أذكر لنا أيضا عن عبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. والحديث كذلك جاء في الصحيحين وغيرهما. لا يزال أحدكم في صلاة معدودا عند الله مصليا، في حكم الصلاة من كثرة الأجر والحراسة من أنواع الذنوب والسيئات وعناية الحق به كأنه في صلاة، ما كانت أي ما دامت الصلاة تحبسه، جالس في ذا البقعة مسجد أو غيره لا يريد أن ينصرف منه لأجل أن يصلي أولا، فلما كان كذلك فكما سيأتي معنا أن ذلك رباط، لأن المرابط في سبيل الله والذي يقيم عند ثغر من الثغور الذي يدخل منه الكفار على المؤمنين فيؤذونهم، فيحبس نفسه في ذلك الثغر عن التصرف في شؤون حياته الدنيا ومقاصدها، فيبقى ثابتا في المكان. فكذلك هذا الذي يثبت في محل الصلاة كالمرابط في سبيل الله. الله لا إله إلا الله، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله أن يرجع إلى أهله إلا الصلاة لا غيرها، مخلصا لوجه ربه جل جلاله وتعالى في علاه. فإن اقترن بانتظار الصلاة وقراءة قرآن وطلب علم إلى ذلك فلا يؤثر ذلك عليه شيء. فإن اقترن بغرض ثاني من يكلم فلان ولا من شان انتظر بيفتحون الدكان بيشتري حاجة من ذلك انقطع عنه هذا الثواب المخصوص، لأنه قيده أنه لا يحبسه إلا الصلاة، ما يتأخر إلا من أجل ذلك، ما دفعه لهذا الجلوس والانتظار إلا الذكر وإلا الصلاة إلا الصلاة. فإذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه هذا الثواب، مما يتعارض مع قصد وجه الله تعالى من مختلف الأغراض التي تتعلق بها النفوس. وأما اقترن بأنه يريد يختم القرآن ولا يريد يكثر الذكر ولا يريد يستمع العلم، هذا ما يتناقض مع إرادة الانتظار لأجل الصلاة، فكله خير في خير في خير. لا إله إلا الله. وذكر القاري أن عبدا استاذا سيده أن يدخل المسجد يصلي فيه، أذن له وقف خارج المسجد انتظره بيجغل المملوك يخرج من المسجد، فأبطى عليه قال اخرج، قال ما يخليني اخرج، قال ماله، قال الذي لا يخليك تدخل، قال هذا الذي ما خلاك تدخل ما وفقك وما خذلنا رغبنا في الخروج في المسجد من اجل يذكر سيده هذا بالرغبه في المسجد ودخول المسجد. لا اله الا الله. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث اللهم اغفر له واللهم ارحمه. جاء في رواية اللهم تب عليه زيادة. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ولا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يجلسون أمام التلفزيون والجوال ساعات طويلة ويثقل عليهم ساعات يسيرة في بيت ربهم، فبئس ما صرفوا به أعمارهم الغالية، صرفوها في أمور تافهة ساقطة، وكانوا يقدرون أن يكسوا بها الدرجات العالية. فيا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه. أي ماذا مقصود من مجيء المسجد؟ في المساجد تقصد للتعلم والتعليم. ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما، يعني أنه بذلك يعلي كلمة الله كالمجاهد في سبيل الله، وينفع عباد الله تبارك وتعالى بالذب عن الإسلام للمجاهد، وبالذب عن الجهل ذب الجهل عن المسلمين بالتعليم، فهو ينفع المسلمين فكالمجاهد في سبيل الله. وهذا القول هو الذي يكون فله حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال بالرأي، وقد جاء في الحديث المرفوع أنه من أتى إلى المسجد ليتعلم أو يعلم رجل ذلك كان له كأجر حاج تام حجته. إذا خرج المسجد وقصده أن يتعلم العلم أو يعلمه يحصل له أجر حجه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا جاء إلى المسجد وصل وأراد أن يتعلم ويعلم ويذكر الله تعالى وصلى الفجر وقعد في المصلى يذكر الله ويتعلم إلى أن تطلع الشمس، حج بقصد المسجد للعلم وحج بالعمارة وقت ما بين الصبح بعد صلاة الجماعة إلى طلوع الشمس، حج ثاني وعمرة فوقها، تام فضلا من الله على المؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولو علموا قدر ما آتاهم لو تولعت قلوبهم بإحسانه ولم تلأت نشوة وطربا بواسع امتنانه جل جلاله وتعالى في علاه. فلا يرزقنا حسن المعاملة معه لنربح مع الرابحين. وهكذا جاء إذن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا ويعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا ويعلمه كان كأجر حاج تاما حجه. قال سميد قال وإسناده حسن كما قال السيوطي وغيره. هذا الحديثان عند في رواية الطبراني بالسند الحسن، من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا ويعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. والثاني: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا ويعلمه كان كأجر حاج تاما حجه. رواه الطبراني بإسناد حسن عن جد الحسن صاحب المسلك الحسن والوجه الحسن صلوات ربي وسلامه عليه. فهل لك أن تتبعه فتفيض عليك المنن؟ و ذكر إذن حديث أبي هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له واللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي ما دام في المصلى، ولو انتقل من محل صلاة إلى محل آخر لم يخرج عن حدود المصلى الذي يصلي فيه، وتستمر الملائكة في الاستغفار لا ويعد في صلاتهم من انتظر الصلاة. وروى لنا حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: ألا أخبركم، وهو أصدق مخبر من جميع الخلائق، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، صلى الله عليه وسلم يمحو الله بالخطايا أن يغفرها ويتجاوز عنها ويمحوها من كتب الحفظة ومن أذهان الحفظة ومن أذهان الأرض ومن أذهان الأعضاء ومن أذهان الملائكة الذين كتبوا يمحوها ومن أذهان الأرض التي عمل عليها الخطيئة، لأنها كلها شهود يوم القيامة. أعضاءك تشهد والأرض تشهد والزمن يشهد والملائكة يشهدون عليك بما عملت. فإذا لطف بك وأحسن لك المغفرة محا من أذهان الأرض والزمان والملائكة والأعضاء هذه المعصية محا فينسونها. لكن ربك ما ينسى، ربك الذي ما ينسى، ولكن له إفضال عظيم على الذي يقبل عليه جل جلاله وينسي الملائكة وينسي الأرض ما عمل لألا يفضح يوم القيامة، وهو يقرره بعمله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أحصاه الله ونسوه جل جلاله، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات المراتب والمنازل في الجنة ومراتب القرب منه، مراتب المعرفة به، مراتب الرضا منه عنه، مراتب المحبة منه وله ترفع الدرجة بإسباغ الوضوء إحسانه وإتقانه، إسباغ الوضوء تمامه وإحسانه عند المكاره ما ذكره النفس ويشق عليها من شدة برد أو وجود ألم أو وجود مرض أو صعوبة حركة عليه أو صعوبة انتقال إلى محل الوضوء، هذا إسباغ الوضوء على المكاره شيء تكرهه النفس يشق عليها، فهذا الذي يسمونه صابون الذنوب إسباغ الوضوء على المكاره إتقانه وإحسانه وكثرة الخطاء إلى المساجد يظل يتردد على بيوت الله تبارك وتعالى ويأتي إليها من بعد لا إله إلا الله ويتوالى حضوره إليها، كثرة الخطاء إلى المساجد ويشارك كثير التردد إلى المسجد في كثرة الخطاء من يأتي من المسجد من بعيد إذا كثر تردده على المسجد وكثر إتيانه إلى المسجد وكثرة الخطاء إلى المساجد. وقد جاء في الأحاديث ما يبين أنه قد يكون أحيانا الفضل في قرب البيت من المسجد، وهذا الغالب الذي جاء فيه روايات الكثيرة، أحيانا في بعد البيت من المسجد، وهذا الذي جاء في بعض الأحاديث، فإن بني سلمة لما فضى بعض المكان جنب المسجد وكانت ديارهم بعيدة وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على سماعه، فعزموا أن يشتروا الأرض هذه وأن يبنوا لهم بيوت جنب المسجد، فسألهم صلى الله عليه وسلم قال بلغكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فلا تفعلوا، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، خطواتكم المسجد مهما طالت. وهذا عند أصحاب الهمم الدواعي القوية والذين مع بعد الدار ما يفوتهم تكبيرة الإحرام ولا كثرة الجلوس في المسجد ولا حضور مجالس الخير فيه، وما عدا ذلك فعامة الناس يكون قرب المسجد أفضل لهم، قربهم من المسجد أفضل ليحوزوا كثرة الحضور فيه وكثرة التردد عليه. وجاء لا إله إلا الله تفسير بعضهم لحديث بني سلمة أنه أراد أو كره أن تعروا المدينة عن الديار ويخرجوا كلهم إلى حوالي المسجد ويتركون بقية الأماكن المهولة، فقالهم دياركم تكتب أثاركم. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد، في رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد. لا إله إلا الله. وفعله صلى الله عليه وسلم فإن مسجده بيته الكريم بيته الكريمة كانت بجوار المسجد، ومن حجراته حجرة السيدة عائشة وما حواليها كان يخرج منها إلى المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في حديث أبي بن كعب في رواية إمام مسلم وأبي داود، قلت الأنصاري كان بعيد الدار من المسجد ولكن كان ما تخطئ صلاة في المسجد، وقيل له لو قربت أحسن من المسجد، قال ما يسرني أن منزلي إذا جنب المسجد. قال أبي فحملت بحملا، فبعدين قرره صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وهذا يدل على أنهم كانوا يرون فضل قرب من المسجد، ولكن الرجل بصدق جده واجتهاده لم يفته شيء من المسجد، فهو خير من كثير ممن الذين حلوا بقرب المسجد ولا يشهدون فيه الصلوات كما يشهدها، فكان أجره من هذه المكانة أفضل. لا إله إلا الله. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا الذي كان عليه خيار الأمة في ما بين المغرب والعشاء، كانوا كلهم يصلون المغرب ينتظرون العشاء، وكانوا يأتون من آخر الليل ينتظرون الفجر، هذا أقل، وفيهم من ينتظر الظهر، وفيهم من ينتظر من الظهر إلى العصر، وفيهم من يصلي العصر وينتظر المغرب. انتظار الصلاة بعد الصلاة، يصلي في جماعة المسجد ينتظر الصلاة الأخرى، فهذا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. انتظار الصلاة بعد الصلاة، يا عنه صلى الله عليه وسلم لأن أجلس معكم لدخل عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس حبلي من أن أعتق ثمانيا من ولدي إسماعيل. وعن أبي أمام من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد أذكر الله وسبكبره وسحمده وسبحه وألوله حتى تطلع الشمس حبلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولدي إسماعيل. لا إله إلا الله. وكذلك من بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي وال إبكار، أو حالي من سبح بكرة وعشية، سبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من أن الليل، فسبح أطراف النهار لعلك ترضى، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا ترهم رياتهم، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وسبحوا بكرة وأصيلا، سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، سبحنا بالعشي والإشراق، وتسبح بكرة وأصيلا، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ففي هذه الآيات الإشارة إلى فضل الذكر قبل الغروب وقبل طلوع الشمس والتسبيح فيه. وفي الليل كله قال من الليل فتهجد بما فتلك، وقال وسبحوا ليلا طويلا. فذلكم هذه الأعمال، إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطاة المساجد، الرباط، ذلكم الرباط، الرباط المرغب فيه يعني الجهاد في سبيله، فذلكم الرباط، ربط نفسه على هذا العمل وحبسها عليه، فهو كالمرابط في سبيل الله الذي جالس على الثغر من الثغور يصد الكفار عن أن يغزو المسلمين. فذلكم الرباط، كررها ثلاثا تأكيدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا شأن المرابطين في سبيل الله. وأورد لنا حديث سعيد بن المسيب قال لا يكان يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلى منافق، بعد الأذان يؤذن ويخرج من المسجد وهو لا يريد العودة، لأن يخرج لضرورة كرعافة أو تجديد وضوء نحوه، قال هذا منافق، هذا يسمع الله يقول أكبر يخرج من المسجد. قال لا يخرج أحد المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق، يخرج ما يريد الرجوع إلى المسجد. من هناك كره أهل الفقه خروج الإنسان من مكان الجماعة إذا قد نودي للصلاة، فإذا أراد أن يخرج فليخرج قبل النداء ولا ينتظر حتى يؤذن ثم يخرج، فإذا أذن المؤذن فلا يخرج من المسجد حتى يصلي معهم أولا، والله أعلم. يكرمنا الله بصدق الإقبال مع كمال قبول وتوفيق التام، بلغ المرام في عافية ويدفع الشرور الظاهرة والخافية إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.